بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الخامسة: يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك، وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه. يقول أنه لو كان شخص عنده مكوك من الحنطة، والمكوك هو مكيال يسع مدا أو صاعا كما ذكر في مجمع البحرين، بعضهم قال مد وبعضهم قال صاع، ويقول الأشبه أنه مد. وفي بعض الكتب الأخرى مثلا في المنجد ذاكر أنه صاع ونصف أو نحوه، يعني هل بها الحوالي تقريبا. على كل حال هو مكيال في حد المد أو في حد الصاع، طبعا الصاع ثلاثة أمداد. ومر علينا القفيز، القفيز يساوي ثمانية مكوك أو ثمانية مكاكيك بالأصح. فلو أن شخصا باع مكوكا من الحنطة بمكوك لا مانع، لكن إذا كان في الآخر وفي أحدهما عقد التبن، يعني واحد حنطة خالصة الثاني فيه قليل من التبن ودقائق يعني كسيرات صغيرة من التبن، يقول لا مانع، لأن هذه الأمور مستهلكة لا يعد أنه بيع جنس بشيء زائد عنه، لأنه يعني قد شخص يفرض أن هذا شيء مثلا إيش مكوك وهذا مكوك، هذا المكوك باعه في إيش، يعني اشترى به شيء أقل، لأن التبن لا يعد بقيمة، دقائق التبن لا تعد بقيمة، فكأنه باع شيء من نفس الجنس وهو ربوي مكيل بأقل منه، وهذا لا يجوز. يقول هذا يتسامح فيه. وكذا لو كان في أحدهما زوان، زوان أو زوان بالضم أو بالكسر، وهو حب يخالط البر، حب صغار يعني لا يؤكل، يخالط البر أو الحنطة، هذا طبعا أيضا لا يعد، أو يسير من تراب يعني أو حصى صغار مثلا عادة يكون في الحنطة أو حتى الرز أو غيرها من الحبوب، لأنه مما جرت العادة بكونه فيه، هذا شيء عادي وهذا شيء يسير جدا الشرع يتسامح فيه، لأن العرف يتسامح فيه. المسألة السادسة: يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهم. لاحظوا قال درهم ودينار، أول قدم الدرهم على الدينار، بدينارين أول قدم الدينارين وأخر الدرهمين، حتى يكون الدرهم في قبال الدينارين، باع درهم بدينارين وباع دينار بدرهمين، فما في مانع، فلأن هنا لم يتحد الجنس، الجنس اختلف، هذا دينار وهذا درهم، حتى لو حصل زيادة مع اختلاف الجنس لا مانع. ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه، يعني يصرف بيع الدرهم إلى أنه بالدينارين، وبيع الدينار إلى أنه بالدرهمين، لا أنه يصرف الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم، لو جعل شيء من المتاع، يعني مثلا أي شيء، يعني بدل الدرهم أو بدل الدينار شيء من المتاع، يعني بعته كتاب ودينار بدينارين ودرهمين، فنجعل الكتاب في قبال الدينارين والدينار في قبال الدرهمين، يعني نغاير بين الأشياء، لا نجعل الدينار في قبال الدينارين، وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو بأمداد ودرهمين أو دراهم، أيضا لا مانع نجعل المد في قبال الدراهم والدراهم في قبال الأمداد. إيش هو؟ سيأتي إن شاء الله. لا موزون، الدنانير والدراهم موزونة في الصدر الأول، هذه نتكلم عليه في الآن إن شاء الله. قال وقد يتخلص من الربا، هنا ممكن المعاملة نجريها لكن نفر من الربا، وهذه التي تسمى في اصطلاح المتشرعة الحيل الشرعية. الحيل الشرعية بمعنى الطرق، طرق شرعية نسلكها من أجل التخلص من الحرام، لا أنه حيل يعني نتحايل، لا مو تحايل هو في الواقع، لأنه كما سيأتي بيان الآن الطرق هذه، وإن كان أطلق عليها حيل لأنه طبعا إطلاق مجازي لنوع مشابهة، لكن هي ليست حيل، وسأبين الفرق بين هذه وبين تلك. قال بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه، يعني يبيعها إلى صاحبه، أنا عندي سيارة أبيعك إياها بجنس غيرها، أو مثلا تمر، نقول تمر حتى نجعله ربوي، أبيعك التمر بإيش؟ بجنس آخر، بحنطة مثلا، ثم يشتري الأخرى بالثمن. يعني أنا اشتري، أنا إيش؟ أنا ما هو الثمن؟ طبعا أحدهما ثمن للآخر، أنا عندي تمر وأنت عندك حنطة، ففي هذه الحالة ممكن أنني أشتري منك هذا بهذا، كم أنا دفعت لك تمر؟ 100 كيلو، وأنت كم حنطة دفعت إلي؟ 100 كيلو. لما أنا أخذت من عندك الحنطة، أنت الآن تشتري من عندي الحنطة بتمر، بتمر كم؟ 50 كيلو. أبيعك الحنطة 50 كيلو تمر، هذا بيع ثاني، فحنطتك رجعت إليك ورجع إليك 100 كيلو من التمر، وأنا صار عندي 50. لو أردنا أن أبيعك 100 ب50 ما يجوز، فهنا خصوصا مع جودة الأنواع، يعني أنا عندي 100 كيلو من تمر مثلا، أي نوع من التمر الذي هو ليس بجيد، تمر متوسط، وأنت عندك 50 من التمر الجيد، أنا أريد أن أعاوض، نعمل هذه الطريقة، أشتري من عندك حنطة 100 كيلو ب100 كيلو التمر المتوسط، ثم أنت تشتري من عندي الحنطة ب50 كيلو من التمر، هذه طريقة. ثم يشتري الأخرى بالثمن، ثم أنت تشتري الحنطة بالتمر، فنتخلص بذلك من الربا، ويسقط اعتبار المساواة. هنا يسقط أنه لا، أنا بما أنني اشتريت الحنطة ب100 كيلو من التمر، أنت لابد أن تشتري الحنطة ب100 كيلو، لا مو لازم، لأنه بيعين مختلفين مستقلين. وكذا لو وهبه سلعة، هذه طريقة ثانية للتخلص من الربا، أنا الآن عندي 100 كيلو من التمر المتوسط وأنت عندك 50، أنا أقول وهبتك هذا التمر، أنت تقول قبلت الهبة تأخذها، ثم أنت تهبني 50. لكن هذه طبعا ممكن، يعني هذه كل الطرق هذه خطرة، لأنه لعله أنا أشتري من عندك الحنطة، أنا لا أريد الحنطة، أريد 50 كيلو التمر الجيد، ثم أقول أنا أشتري من عندك 50 كيلو بالحنطة، تقول لا أنا لا أبيع، لا أبيع، لا ألزمك بالبيع، أو الهبة، وهبتك 100 كيلو من التمر، أنت تقول قبلت الهبة وتأخذه وتروح، ما تهبني 50، أنا لا ألزمك المصالحة، لا، المصالحة لابد أن يكون على شيء، أنه في شيء في ذمتك، في شيء في ذمتك، لكن ما هو، كم مقدار لي، لا أعلم، صير مصالحة. أما إذا ما في شيء في الذمة ما تصير مصالحة. وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه، أقرضتك 100 كيلو من التمر وسلمتها لك، أنت أقرضتني 50 كيلو من التمر وسلمتها إلي، فأنا أقرضتك وأنت أقرضتني، ثم تبارأ، لقد أبرأت ذمتك، لأن ذمتك مشغولة لي، مشغولة لي 100 كيلو وذمتي مشغولة لك 50 كيلو، أنا أبرأت ذمتك وأنت أبرأت ذمتي. وكذا لو تبايع ووهبه الزيادة، بعتك 50 كيلو من التمر 50 كيلو، سلمتك 50 كيلو من التمر المتوسط، أنت سلمتني 50 كيلو مساواة لابد 50 ب50 من التمر الجيد، ثم بعد أن تم البيع أنا وهبتك 50 كيلو من التمر المتوسط، وكل ذلك من غير شرط. هذا المهم، يعني لو أنني مثلا قلت لك أهبك 50 كيلو بشرط أو على أن تهبني 100 كيلو، لا يجوز. أو بعتك 50 كيلو أو 100 كيلو بالحنطة على أن تبيعني الحنطة 50 كيلو، أيضا لا يجوز. أو هذه يعني طبعا كلها شروط. إذا صنعنا ذلك، هذه الحيل التي تسمى حيل، يعني نحن لا نريد أن نجري هذه الأشياء صورية، لا واقع. أنا لما اشتريت من عندك الحنطة 100 كيلو ب100 كيلو من التمر، واقعا أنا اشتريت حنطة، لا أنها هكذا بس كما يقولون أكل من القفا، لا، وإنما هو واقعا حصل بيع، بحيث أنك لو بعد ذلك رفضت، لو تلفت من مالك، لو تلفت 100 كيلو أو لو تلفت الحنطة اللي أنا أخذتها من مالي، هذه لي الآن، انتقلت إلي، لا أن شيء صوري. ما يخالف إذا أنا متيقن أنه بعد متأكد أنه بيشتريها من عندي، ما في مانع. الكلام أنه لا يصير شرط واتفاق باللفظ أو نجري العقد ونحن متبانين، لا، أنا أعلم أن أنت ستصنع هكذا، لكن لا أننا أجرينا ب شرط، هناك تباني بيني وبينك، اتفاق، وإن كان ما جعلنا شرط في متن العقد، لكن نحن متفقين على أنه بعد ذلك أنت تبيع من عندي أو تشتري من عندي، ما يجوز، لأن هذا شيء صوري. يعني لا، أنا أعلم أنه هكذا يعني سيحصل، أعلم صارت بيني وبينك معاملات، أن تعلم أن أنا ما لي غاية في الحنطة، وتريد أن حتى من أجل إيجاد طريقة شرعية. الثالث، الصرف. المراد بالصرف كما مر علينا وهو يذكره الآن هنا، وهو بيع الأثمان بالأثمان، والمراد بالأثمان هي الذهب والفضة بالذهب والفضة. فهنا نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة والفضة بالذهب، سواء كانت مختلفة أو متفقة، هذا نسميه صرف. ويشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات التقابض في المجلس. لابد أنني لما اشتريت مثلا 100 درهم ب100 درهم، لابد أنه يكون أقبضك، أنا أقبض 100 وأنت تقبض من عندي 100، توجهين؟ لابد من التقابض. قال زائدا على ما اشترط في الربويات. الذي اشترطنا في الربويات ما هو؟ إذا كان اتحد الجنس لابد من التساوي، 100 درهم ب100 درهم، 100 دينار ب100 دينار، اختلف الجنس ما في مانع من التفاوت، الدينار يساوي 10 دراهم. لو أنا اشتريت من عندك دينار ب5 دراهم ما يخالف، لأن اختلف الجنس. هنا باعتبار أن الأثمان جعلت من الربويات، الذهب والفضة جعلت من جنس الموزون، وإن كانت هي معدودة هي تعد، لكن جعلت من جنس الموزون لأنها كانت في الصدر الأول توزن وإن كانت مسكوكة، حتى لو هي مسكوكة، لأن ما كانت السكة بالوزن الدقيق، فلذلك كانت يعني السكة مختلفة، يعني ما كان بوزن متحد، في سكة من هذه البلاد وسكة من بلاد أخرى. على كل حال هو ذهب لكن يتفاوت في الحجم، لذلك تعلمون أنه مثلا نقول الدرهم إذا كان بحجم الدم الذي يكون لا يتجاوز الدرهم البغلي، لأن في أنواع من الدراهم، فكان يوزن، كان يراعى فيه الوزن، فهي من الموزونات، فلذلك هو ربوي، يشترط فيه التقابض في المجلس. يعني أسلمك 10 دنانير سلمني 100 درهم حالا، أما إذا أنا قبضت 100 و10 دنانير ما سلمتها إليك، أقول لك غدا أعطيك إياها، هذا الصرف باطل، فلو افترق قبل التقابض. قوله التقابض، تقابض تفاعل من طرفين، يعني لابد أن الاثنين كل منهما يقبض، يقبض ويقبض. لو افترق قبل التقابض، سواء لم يقبض أحدهما الآخر أو ما حصل ألبت قبض من أحدهما أو حصل من واحد، بطل الصرف على الأشهر، على الأشهر أنه باطل لاختلال الشرط وهو التقابض في المجلس. في قبال الأشهر خالف في ذلك علي بن بابويه رحمه الله والد الشيخ الصدوق، فإنه ذهب إلى أن لا يعتبر في الصرف التقابض في المجلس، يعني حتى لو ما حصل تقابض الصرف صحيح. يقول ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب، يعني لو أنني اشتريت من عندك 10 دنانير ب100 درهم وأعطيتك 100 درهم كاملة، لكن أنت أعطيتني 5 فقط، أعطيتني البعض، فصح في البعض، 5 في قبال 50، نعم الدنانير ذهب والدراهم فضة، لابد من التقابض، تقابض دراهم بدراهم بدراهم لا، الأموال العادية يعني مثل دينار كويتي بريال سعودي مثلا، هذا مو ذهب، ما في مانع، دينار عراقي أو كويتي بالذهب اللي هو المعدن ما يخالف، ولو فارق المجلس مصطحبين. يعني الآن أنت ما عندك، أنا أعطيتك 100 درهم وذهبنا، صرت أتمشى معك، أنت تقول في البيت تعال وياي أعطيك من البيت، وذهبت معك إلى أن وصلنا إلى البيت وأعطيتني، دخلت معك المجلس وأخر، يعني ما فارقتني ألبت، أما إذا صرت أنا في المجلس وأنت دخلت في الداخل صار افتراق. ولو وكل أحدهما في القبض عنه، يعني واحد وكل شخص قال خل فلان يقبض عني، فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح، ما في مانع. يعني الآن أنا وأنت، أنا أعطيتك 100 دينار، أنت تقول أنا الآن ما عندي، لكن خل واحد يروح إلى البيت ويأخذ، راح ذاك الشخص وأنا معاك جالسين وقبض، فبمثابة أنني قبضت، ولو قبض بعد التفرق بطل. لو حصل القبض أن تفرقت أنا وأنت والوكيل قبض إيش اسمه، فهذا باطل. ولو اشترى منه دراهم ثم بتاع بها دنانير، أنا اشتريت منك دراهم ثم ابتاع بها، اشترى بها دنانير أخرى قبل قبض الدراهم، يعني الآن أنا أعطيتك كم؟ أعطيتك دنانير بعشرة لو أنني أعطيت اشتريت من عندك أعطيتك عشرة دنانير وأخذت منك المفروض تعطيني كم؟ مئة درهم. فالآن أنا سلمتك العشرة، صار لي في ذمتك كم؟ مئة درهم. هذه المئة درهم أنا أبيعك إياها، أبيعك إياها، فبعتك المئة درهم بتسعة دنانير مثلا. يقول البيع الثاني، البيع الثاني غير صحيح. ولو اشترى منه دراهم، اشتريت منك دراهم، أعطيتك عشرة دنانير، اشتريت مئة درهم ثم ابتاع بها، أو هنا طبعا صورة ثانية، مو ثم باعها، ثم ابتاع بها يعني اشترى بها دنانير، اشتريت بهذه الدراهم دنانير أخرى من عندك قبل قبض الدراهم وأنا ما قبضت، لم يصح الثاني. لماذا؟ نعم، لأنه ما قبض، فكيف يجوز له أن يبيعها؟ ما يجوز البيع. ولو افترقا بطل العقدان، أما العقد الثاني باطل لأنه ما قبض، فكيف يبيع شيء ما قبضه؟ وإنما الصرف تتحقق الملكية بالقبض. وأما الأول أيضا ما قبض لأنه افترق قبل أن يقبض الأول، في الاثنين ما قبض، حتى لو قبض في الثاني الاثنين باطلين، لأن الأول ما قبض فهو باطل، الثاني لأنه ما قبض من الأول فبطل الثاني، حتى لو قبض الثاني الثاني باطل أساسا. ولو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا. يعني الآن أنا أطلبك لي في ذمتك دراهم، جئت إليك قلت أعطني الدراهم، أو أنا أريد أن أشتري من عندك بهذه الدراهم التي عندك، أريد أن أشتري إيش؟ دنانير، يعني يصير صرف، فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا. وإن لم يتقابضا يعني وإن لم أقبض الدراهم الأولى ثم أبيعك إياها، لأنها في قوة أنني قبضتك دراهم وأنت الآن قبضتني دنانير. وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد. يعني لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، نفس الشيء، هذاك بالعكس، له دراهم فاشترى دنانير، له دنانير فاشترى دراهم، لأن النقدين من واحد، لأن النقدين الذهب والفضة الدراهم والدنانير هي من واحد، هي عنده هي، فكأنني قبضته الدراهم التي في ذمته وهو سيقبضني إياها بعد، لا داعي هو يقبض نفسه حتى يقبضني نقول حصل تقابض، هذا شيء لا داعي إليه. هنا هو يعني لا داعي أنه يقبض نفسه، لأنه الآن هو قبضني، زين، هو في قبال الذي قبضني لابد يقبض، هي عنده، فلا داعي لأن يقبض نفسه لأنها هي النقدين من واحد، يعني الذهب منه لأنه هو سيدفعها إلي، والدراهم هي أيضا منه لأنها عنده باعتبار أن ذمته مشغولة إليه، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا، يعني في الجنس الواحد دراهم بدراهم، أبيعك 95 ب100 هذا تفاضل، وجنس واحد وهو دراهم لا يجوز حتى لو قبضتك. نعم، يعني القبض لا يصحح المعاملة بما أنها فيها ربا وفيها زيادة. ويجوز في الجنسين، لو 20 دينار بدرهم واحد ما يخالف، لأن هذا جنس يختلف عن ذاك. ويستوي في وجوب التماثل، لما نقول لابد أن يكون الدراهم تتماثل، يعني 100 ب100 50 ب50 تماثل في العدد، يستوي المصوغ والمكسور، يعني واحد قد في صياغة والثاني بنفس الوزن لكن مو مصوغ، مو مضروب عليه سكة، نفس الشيء بما أنه المقدار واحد، ففي هذه الحال مكسور، يعني إيش؟ إما أنه غير مصوغ أو مصوغ ومكسور لكن مو ناقص. نعم، إذا ناقص فيه اختل شرط، لا بنفس المقدار، ففي هذه الحالة لا بد من التماثل. وجيد الجوهر ورديئه، يعني عيار 18 وعيار 21 عيار 24، هذا لابد يكون الجنس، هذا جنس واحد، ما يمكن أنه أقول لك لا أنا أعطيك 20 دينار عيار 21 وتعطيني مثلا 25 عيار 17، لا ما يصير. وإذا كان في الفضة غش مجهول، الفضة فيها مخلوطة بشيء، تارة هذا الشيء معلوم مقداره وتارة مجهول مقداره، يقول إذا كان غش مجهول يعني مو معلوم المقدار كم، ففي هذه الحالة لم تباع إلا بالذهب، لا يجوز أن نبيع هذه الفضة إلا بالذهب. لماذا؟ لأنه لو بعناها بالدراهم لا نعلم أن الدراهم التي أنا أعطيتك إياها أنها تكون أزيد من الدراهم التي عندك، يعني بمعنى آخر أنت أعطيتني 20 درهم، 20 الدرهم لو صفيناها من يعني جعلناها فضة خالصة كم تأتي؟ 15 درهم، والباقي الباقي معدن آخر. أنا لابد إذا كان أعاوضك بدراهم لابد أعطيك كم؟ أكثر من 15. نعم إيه نعم، لأنه الآن لابد أعطيك أكثر من 15، فأنا إذا أعطيتك 14 مثلا فلا يعلم، طبعا صار إيش 14 ب15 ففيه زيادة، لكن لابد أن أعطيك أكثر من 15، فإذا أعطيتك أكثر من 15 كم أعطيك؟ 20. إذا أعطيتك 20 صحيح، لأن يصير 15 في قبال 15، والغش وهو المعدن الآخر في قبال الخمسة. يقول على كل حال في مثل هالصورة لا نعلم أنني أعطيك أكثر أو أعطيك أقل، لأنه طبعا أنا ما بعطيك 20 ب20 لأن هذه مغشوشة التي عندك ليست فضة خالصة، سأعطيك أقل من 20. كم أقل من 20؟ لأن مجهول مقدار الفضة، فلعله أعطيك 18، والذهب والفضة التي هي عندك لو صفين الدراهم صير 18، فيصير أعطيتك 18 ب18 وزيادة وهو المعدن الآخر وهذا ربا، فلم تبع لابد أن نبيعها بجنس آخر وهو الذهب حتى نتخلص من الربا، أو بجنس غير الفضة بجنس آخر حتى لا يكون بيع متجانس بمتجانس، أي شيء آخر، إما نبيعها نحاس نبيعها بحديد نبيعها، المهم لا يكون فضة حتى لا يحصل الربا. وكذا الذهب لو كان مغشوش أيضا بمقدار مجهول هذا المقدار نبيعه بشيء آخر وهو الفضة مثلا. ولو علم نعلم أن هذا الذهب 20 دينار لو صفيناه كم يصير؟ يصير 15 خالص والباقي نحاس. جاز بيعه بمثل جنسه يعني ندفع 15 مع زيادة دينار واحد تقابل الغش، تقابل الخمسة الباقية التي هي من نحاس، فأعطيك 16، 15 في قبال 15 الخالصة وواحد في قبال الخمسة. ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة، تراب يعني البرادة التي للفضة لا تباع بنفس الفضة. لماذا؟ قال احتياطا لعدم العلم بالمساواة، لأننا لا نعلم أنه هذا المقدار الذي التراب بمقدار إيش؟ نفس الفضة التي أعطيتك إياها، لعله يصير أزيد لعله يصير أقل فيكون ربا. إذا علم بالضبط كافي، إذا علم بالضبط طبعا هذا على فرض أنه مو بميزان دقيق، إذا بميزان دقيق بعد ما فيه وجه للاحتياط. ويباع بالذهب، يباع تراب الفضة بالذهب، وكذا تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب وإنما يباع بالفضة أو بجنس آخر ولو جمع في صفقة واحدة. يعني جمعنا تراب الذهب وتراب الفضة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا، فيصير تراب الفضة نبيعه بالذهب وتراب الذهب نبيعه بالفضة. ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر وهو النحاس، نبيعه بالذهب والفضة معا، لأن هنا إيش اختلف الرصاص يختلف عن الذهب وعن الفضة، وكذلك الصفر وإن كان يخلط الرصاص مع الفضة والصفر مع الذهب، وإن كان فيه يسير فضة، حتى لو كان الرصاص فيه فضة قليلة والذهب الصفر فيه ذهب قليل، يقول هذا ما لا مانع منه لأن هذا يتسامح فيه، لأن الغالب غيرهما، الغالب هو الرصاص والغالب هو الصفر. ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، يعني إخراج يعني صرفها. الآن أنا أريد أن أشتري من عندك بدرهم مغشوش، إذا كان الناس يتعاملون بها هذه الدراهم المغشوشة، كل الناس تتعامل بدراهم مغشوش، أنا يجوز لي أن أخرجها وأصرفها وآتي للبائع وأشتري منه. ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش، إذا أنا أعلم أنه كم فيها من الذهب أو كم فيها الدراهم من الفضة أو الدنانير المغشوشة كم فيها من الذهب، أنا لا أعلم، لكن إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ومتعارفة ومتداولة، وإن كانت مجهولة الصرف يعني أنا لا أعلم أنها الناس يتعاملون بها ويتداولون بها، يمكن تكون متداولة ويمكن تكون لا، لم يجوز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها، لابد إذا أردت أن أصرفها لابد أبين ترى هذه مغشوشة مي خالصة، مو ذهب خالص مو فضة خالصة، ففي هذه الحالة إذا ذاك رضي البائع كان بها وإلا فلا. وعلى هذا نفهم أن هذه العملة يعني الفئة، هذه الفئات النقدية الورقية إذا مزورة لا يجوز التعامل بها، لأن هذا إضرار إلى ذاك الشخص الذي يأخذها، لأنه طبعا هي لا قيمة لها، ورقة عادية ليس في قبالها مقدار ما لها قيمة. مسائل 10: الأولى الدراهم والدنانير يتعينان، يتعينان يعني ماذا؟ يعني لو أنني اشتريت بعتك هذه السيارة ب100 دينار لابد تعطيني 100 دينار لأن أنا عينت 100 دينار، أو ب1000 درهم لابد تعطيني دراهم، فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير لم يجوز دفع غيرهما، إذا اشترى بدراهم لا يجوز دفع إلا الدراهم، دنانير لا يجوز دفع إلا الدنانير ولو تساوت الأوصاف. حتى لو كان أنت ستعطيني فضة مساوية لهذه الدراهم ما في يعني لا يجوز، أو ذهب مساوي لهذه الدنانير لا يجوز. الثانية إذا اشترى يعني هني طبعا تطبيق على الآن الواقعنا، لو أنا بعتك السيارة $1,000 أنت ستدفعها إلي إيش بالريال بنفس القيمة، هذا لا يجوز، لابد دولار لأنه وقع الاتفاق على دولار مثلا. الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة، يعني بعتك هذه الدرة هذه المعينة هذه المئة بالمئة التي عندك بتلك المئة معينة بمعينة، فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم. أنا بناء هذه الذي في الكيس دراهم وبناء أنه مئة، قلت بعتك هذه الدراهم بهذه المئة هذه خصوصها، وأنت أعطيتني إياها، لما أعطيتني إياها وجدتها صفر أو وجدتها رصاص، فهل أطالبك بأن أقول لك لا لابد تعطيني مئة ثانية أو البيع باطل؟ يقول كان البيع باطلا لأن المعاملة وقعت على هذه الدراهم بخصوصها لا على دراهم كلية في ذمتك. وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا، بعتك هذا الثوب الكتان ب5 دراهم واستلمت منك ال5 دراهم وأعطيتك الثوب، تبين أنه ليس بكتان نوع آخر، وأنا ما قلت بعتك ثوب كتان حتى يكون شيء في ذمتي المهم أنني آتي لك بثوب كتان، لا قلت بعتك هذا الثوب الكتان هذا بخصوصه. ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب، لو أنه قلت بعتك هذه ال100 درهم بهذه ال100 درهم التي عندك، لما استلمتها من عندك وجدت أنها 50 من الرصاص، فبطل فيه في غير الجنس فالرصاص حسب، الآن يصير إيش 50 ب50 تعطيني، وله رد الكل. أقول لا أنا أرد الكل وإن كان في 50 صحيح، لكن أرد الكل لخيار تبعض الصفقة لأنني أخذتها صفقة كاملة، فهنا الآن ما صارت كاملة، وله أخذ الجيد بحصته من الثمن. الجيد وهو الدراهم الصحيحة أخذها بالحصة، كم كانت كم درهم 50 بنفس الحصة وهي 50 50 ب50، وليس له بدله. أقول لا بدل 50 الرصاص ائتي لي ب50 أخرى، يقول ليس له بدله لأن العقد تناول إيش هذه بعينها، لعدم تناول العقد له لعدم تناول العقد للغير وإنما تناول هذه بخصوصها. ولو كان الجنس واحدا، يعني لا أنا لما أعطيتك 50 100 دينار أو 100 درهم أعطيتني بنفس العملة 100 درهم ب100 درهم، لكن وبه عيب، الذي أعطيتني إياه به عيب كخشونة الجوهر. خشونة الجوهر يعني أنا طبعا بنائي أنه هذا جوهر لين، يعني الآن كلما صار العيار أكثر كلما كان مطاوع أكثر، فمثلا الآن عيار 21 يمكن تطويه ما ينكسر، عيار 24 بعد أكثر طوي ما ينكسر، لكن عيار 17 بمجرد أن تطوي انكسر، فهذا يسموه إيش عيار 17 خشن الجوهر أو رديء الجوهر أو اضطراب السكة، السكة التي عليه مضطربة مي واضحة مرجوجة أحسن، ففي هذه الحالة أيضا هذا عيب، كان له رد الجميع، أرد الجميع أو أمسكه. أما أنه أقول أنه أرد المعيب وتعطيني غيره وليس له رد المعيب وحده، لماذا ليس له رد المعيب؟ لأنه العقد ما تناول الغير، الذي أنت ستأخذه بدل المعيب العقد ما تناوله، ولا إبداله. أيضا الإبدال، إبدال الصحيح بغيره أيضا هذا لا يجوز، لا يصح، لأن العقد لم يتناوله، لم يتناول الغير الذي أنت ستأخذه. لا إبدال المعيب، أنك تبدل المعيب لا، لأنه لم يتناوله العاقد. لا الأرش ليس له، ليس له أرش، لأنه بيصير زيادة. إذا صار أخذ الأرش صار الزيادة 100 درهم، بمئة درهم معيبة، تعطيني 100 درهم وإيش وزيادة، صار في زيادة فصار ربا. المسألة الثالثة، إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها، بعتك 100 درهم بمئة درهم، ليس معينة، ليست هذه بخصوصها كما في المسألة السابقة، ووجد ما صار إليه غير فضة، لما أعطيتني وجدت أنه لهذا مو فضة، أقول لك تعال هذا نحاس أو هذا رصاص، قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل، أقول لك ائتني بالبدل لأنه لي في ذمتك، الفرق أن هذا في الذمة، وهناك معاوضة على شيء بعينه. وإن كان بعد التفرق، بعد أن أخذتها وذهبت إلى البيت وجدت أن هذه نحاس، بطل الصرف. لماذا بطل؟ لحصول التفرق قبل القبض، أنا ما قبضت الذي العوض، ما قبضت، فحصل التفرق فبطل الصرف. فلو كان البعض، يعني بعضه نحاس وبعضه دراهم، بطل فيه، بطل في البعض الآخر الذي هو ليس يعني من غير الفضة، وصح في الباقي 50 و50، يصح في 50 الدراهم، وإن لم يخرج بالعيب عن الجنسية. يعني لو كان معيب لكن ما خرج عن الجنسية، بل هو دراهم، دراهم معيبة، كان مخيرا بين الرد، إما أن أرد لك لأنه عيب، لأن خيار العيب شامل لهذا الفرض للصرف أيضا، والإمساك بالثمن، أو أنه أمسك 100 درهم المعيبة بال100 درهم السليمة التي أعطيتك إياه من غير أرش، لأن الأرش كما قلنا يسبب الربا، صير في زيادة. وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، يعني قبل أن نتفرق وجدت أنها معيبة، قطعا يجوز لي أن أقول لا أنا أريد 100 درهم سليمة مي معيبة. وفيما بعد التفرق فيه تردد، هل يجوز أنني أطالبك بالسليم أم لا؟ وجه التردد، وجه عدم الجواز من حيث أن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، الذي قبضته أنا ما كنت راضي به، يعني معنى هذا هكذا، فيؤدي إلى فساد الصرف، لأنه لابد أن يكون رضا بالشيء الذي أقبضه والذي أقبضك إياه. والوجه الآخر وجه الجواز، ومن تحقق التقابض في العوضين قبل التفرق، حصل تقابض قبل التفرق فهذا معناه أن المعاملة صحيحة. المسألة الرابعة، إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا. يعني هذه الصورة طبعا نفرضها أنه أنا اشتريت من عندك دينار بدينار، لما دفعت إليك الدينار أنت وجدت أن هذا الدينار زائد، طبعا على فرض أنه الدنانير طبعا ليست هي مضبوطة، فالدينار الذي أعطيتك إياه أكبر من الدينار المتعارف ففيه زيادة، هذه الزيادة أنا لو علمت أن هذا أكبر ما بأعطيك، لا تكون إلا غلطا أو تعمدا. إما أنا متعمد وأعطيك هذه الزيادة على نحو التسامح، أو يكون عن خطأ. قال كانت الزيادة في يد البائع أمانة، لأنه لا يمكن لك أن تأخذها لحصول الربا، لأن أنت تأخذ دينار بدينار وزيادة، ولا يمكن أنه طبعا. فلذلك إذا لا يمكن أن تأخذها لابد أن تبقى أمانة عندك، يعني هي في ملكي أنا. وكانت للمشتري في الدينار مشاعة، يعني الآن كم مقدارها؟ مقدارها ربع دينار، يعني تساوي هذا الدينار الذي أعطيتك إياه دينار وربع، فهذا الربع الزائد مشاع، يعني ليس هذا الربع بخصوصي ولا هذا ولا هذا، بل هو مشاع ربع من أرباع هذا الدرهم دينار. ما أدري في مجال لو المسألة الخامسة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.